أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن أحكام الوفاة، أحكام المريض، ثم إذا مات في التلقين في أثناء السياق، ثم بعد ذلك في التغسيل. وقال لنا أنه يشترط في الماء الطهورية والإباحة، وده كله ذكرنا المرة الماضية، بس في بعض مسائل نحب نذكرها معها. وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، يعني الذي يقوم بتغسيل الميت يكون إنسانا أمينا مؤتمنا، والأفضل في ذلك أن يكون الوصي، يعني الذي وصى الميت من فلان هو الذي يغسله. يقول الأولى به وصيه العدل، يعني إذا وصى وكان هذا الوصي عدلا، فإذا ظهر من هذا الوصي خلاف ذلك يبقى ينحى، يكون الأقرباء أولى بذلك. يقول ابن قدامة رحمه الله، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات، أن المرأة تغسل زوجها إذا مات. جاء أن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء بنت عميس، فقدمت بذلك، وأن هذا مشهور في السير، كان إسناده فيه ضعف. وجاء أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. فيقول ابن المنذر: إجماع أهل العلم على الجواز أن تغسل المرأة زوجها إذا مات. قالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. فالإجماع على أن المرأة تغسل زوجها. عن أحمد رواية في العكس، يعني أن الرجل هل يغسل امرأته؟ فالأكثر أهل العلم على أنه يغسل الرجل امرأته، واحتجوا بفعل علي رضي الله عنه أنه غسل فاطمة، وأنه كان الصحابة الوافرين، هذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فيحضر فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كل الموجودين من الصحابة، ولم ينكر أحد ذلك. لكن الرواية الثانية التعليل اللي فيها تعليل عقلي، يقول: ليس للزوج غسلها. ليه ليس له؟ قال: هذا قول أبي حنيفة والثوري، لأن الموت فرقة تبيح أختها. التعليل الآن تعليل عقلي، إنه المرأة إذا توفيت في حياتها يحرم على الرجل أن يجمع بينها وبين أختها، بينها وبين خالتها، بينها وبين عمتها، لكن إذا ما يتجاز له أن يتزوج أختها. فإمتى يتزوج أختها؟ قال: حالها، مجرد ما مات يتزوج أختها. قالوا: يبقى هنا المرأة وأختها يدخل على أختها ويراها وهي ميتة. هذا تعليل عقلي فقط، مرفوض بفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، واتفاق الأمة على ذلك، أنه محدش أنكر على علي أنه غسل فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنه. يبقى على ذلك طالما أن هذا حدث، حتى لو أن العلة العقلية من الممكن قبولها، لكن الدليل النصي أو الإجماع على خلاف هذا الأمر. ولذلك ابن قدامة يقول: لنا ما روى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها، واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكروه، فكان إجماع، فغلب العمل على ما فعل علي مع فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال: وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. يقول لعائشة ذلك: لو أنت مت الأول أنا كنت غسلتك وكفنتك. هذا رواه ابن ماجه وحسن الشيخ الألباني. على ذلك هذا دليل قوي في الأمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم غسلتك، وإن كان يحتمل أنه غسلتك يعني أمرت بتغسيلك، وكفنتك يعني أمرت كما فعل في بناته عليه الصلاة والسلام، ولكن هذه زوجته ليست ابنته، هذه زوجته. فالأصل حمل اللفظ على حقيقته ليس على معنى بعيد، حتى ولو كان يحتمل معنى القريب والبعيد، فعل علي بن أبي طالب يرجح أحد المعنيين بإجماع الصحابة على موافقته في ذلك. طيب، يقول: فإن طلق امرأة، هذه من المسائل الزائدة، يعني قلنا أن المرأة يجوز أن هي تغسل زوجها. طيب، لو كان قبل وفاته على طول زهق منها رحمة الله، أنت طالق، وكانت في العدة بتاعتها في أثناء العدة، ثم توفي والأمر على ذلك، هل ممكن أنها تغسله؟ هنا هذه مسائل يعني يفترضها الفقهاء ويجيبون عليها، لعلها تحدث ولعلها لا تحدث أبدا، لعلها لا تحدث أبدا، ولكن يعني أحيانا يفترض الفقهاء شيئا لتشغيل ذهن الإنسان اللي بيتفقه في الدين. إنه الرجل طلق المرأة، طيب المرأة حتى أبوه طلقني وراح أغسله، ما يروح حد ثاني يغسله، مش هتغسله ولا حاجة. لكن إنه لو فعلت هل يجوز لها ذلك؟ نقولناها ما زالت في العدة، وهذه عدة إذا كانت رجعية، الطلقة رجعية يجوز لها أن تغسله في خلال العدة، لأنه يجوز له إنه يراجعها من غير إذن وليها، بل من غير إذنها هي، يجوز إنه يراجع المرأة إذا كان طلقها طلقة رجعية، ويجب عليها أن تعتد في بيت الزوجية. يجب العدة في بيت الزوجية، ويجوز تعمل له أكل وتعمل له كذا، حيث أنه لعله يراجعها، فطالما أنها بتعتد في خلالها يبقى علقة الزوجية ما زالت موجودة، فيجوز له أن يراجعها وسترث من الزوج طالما ترث، وأن علقة الزوجية ما زالت موجودة خلال العدة يبقى على ذلك يجوز أن هي تغسل الرجل. طيب العكس، هل ممكن هو يغسلها؟ قالوا نفس الحكم هو في هذا وفي ذلك. طيب إذا كانت الطلقة بائنة، كانت هذه الطلقة الثالثة وهي في عدتها، يبقى على ذلك خلاص بانت منه بالطلقة الثالثة، صارت غريبة عن زوجها، فليس له ليس لها أن تغسلها، والعكس كذلك. قال لم يجوز، لأن اللمس والنظر محرم في حال الحياة، بعد ما طلق الطلقة الثالثة خلاص هترجع له فيه، ما فيش رجعة بعد الطلقة الثالثة، فالنظر في حال الحياة لينظر إليها وليستمتع بها يحرم بعد الطلقة الثالثة. طيب قال وحكم أم الولد حكم المرأة فيما ذكرنا. حكم أم الولد، أم الولد معنى الأمة، الأمة السرية، عنده أمة وبعدين دخل بها فأحبلها، الآن صارت له أم ولد، يعني أنه بداخلها ابن لهذا الإنسان، سواء أن هي الآن هي بداخلها هذا الجنين، ولا أنه خرج منها نزل حيا ولا ميتا، يبقى هذا هذه المرأة أعتقها ولدها، أعتقها ولدها بعد وفاة هذا الرجل. طيب هي أم ولده، لا يجوز له أن يبيعها، فلها شبه العلاقة الزوجية بينها وبينه، إن كان هي ما زالت أم ولد، لكن ما يجوز لحد أن يتملكها بعد هذا الإنسان، لأنها تصير حرة بعد وفاته، يبقى حكمها أيضا حكم الزوجة، يجوز لها أنها تغسله إذا مات عنها، حتى وإن قلنا أنها تصير حرة بوفاته ولا يملكها أحد. يقول أما غير أم الولد من الإماء، طب لو عنده إماء بس مش أم ولد، ما كانش إن هو بيطأ هؤلاء الإماء، فقال يحتمل إنه لكونها أمة بماله إنه تغسله يجوز ذلك، ويحتمل طب اشمعنى هنا في الأولى أم الولد جاز وهذه، قال لك لا، عشان أم الولد العلاقة بينها وبينه بعد ما يموت محدش يملكها، إنما هذه بعد ما يموت هتنتقل إلى الورثة، يبقى ملكها حد تاني، ما هيش ملك لهذا الذي توفي عنها، طالما انها انتقل ملكها يبقى الان هي ملك لفلان وملك لفلان من الورثة، ما هيش ملك له، واللي تغسله التي ملك لا مال له في هذه الحالة، يبقى الاحتياط الا تغسله. طيب اذا كانت الزوجة ذمية يهودية ولا نصرانية، هل ممكن تغسل الرجل؟ الا عليه جمهور اهل العلم لا، اليهودية والنصرانية ما تغسلش، قالوا التغسيل هذا عبادة علشان يصلي، طيب هي مش ممكن هتوضيه؟ إذا كان إنسان بيتوضى بتصبه له الماء، ممكن هتوضيه إنها تصب له الماء، ولكن هو حي فله نية، فإذا مات لا نية له، حتى يقال أن التغسيل تغسيل صحيح استحضر نية، فالنية نية المغسل الذي يغسل، وهذه الآن ليست أهل النية لأنها كافرة، يبقى النصرانية ليس لها أن تغسل، وهذا ليس اتفاقا، هذا ليس اتفاقا، هذا في خلاف من أهل العلم، فعند الشافعية يجوز إن المرأة اليهودية أو النصرانية تغسله، وإذا في مذهب أحمد تخريج قال ابن قدامة يتخرج جواز ذلك. لاحظ أن فرق بين أنه رواية يعني نص عليها الإمام أحمد، وبين يقول يتخرج، يتخرج يعني بناء على فتوى أخرى الإمام أحمد في مسألة تانية، مش في المسألة دي، ما قالش بها حاجة الإمام أحمد. إيه المسألة التانية؟ قال لك والله في المذهب أنه يجوز للمسلم أن يغسل الكافر، في قول تاني في المذهب بهذا الشيء، وإن كان اللي عندنا في كتاب هو قول واحد بس أنه لا يجوز ذلك، لكن المذهب نفسه في قول تاني، قال يتخرج على هذا القول الثاني، طالما يجوز للمسلم يغسل الكافر فليجوز للمرأة النصرانية أنها تغسل زوجها، يبقى هذا تخريج ولا نص؟ هذا تخريج، يعني أخذ من فتوى تانية قاس على الفتوى الثانية هذا الشيء، فسمي التخري بفرق من يقول نص عليه أحمد رواية يبقى قاله الإمام أحمد وأفتى فيه، ومن يقول يتخرج يبقى المسألة ما تكلمش فيها إلا بقول واحد، ولكن تكلم في مسألة أخرى بقول ثاني فقاسوا هذا على ذلك زي ما ذكرنا في هذه. والأولى لا، لا يفعل هذا الشيء، لا تغسل المرأة النصرانية واليهودية زوجها المسلم. فصل، وليس يعني هذه المسألة حيبقى فيها لو أنه تفرضنا وصى بهذا الشيء، هل ينفذ هذه الوصية؟ هذه مبنية على أنه من قال بيجوز قالوا هي وصية في هذا الشيء، ولكن الأولى أن هذه عبادة ألا تفعل. ليس لغير من ذكرنا من الرجال غسل أحد من النساء، يعني يقصد أن الرجل يغسل امرأته، الرجال يغسل الرجال، المرأة تغسل زوجها، الرجال وهنا يقول ليس الأحد غير من ذكرنا من أحد، يقول يعني الرجل الذي هو امرأته ما زالت معه والمرأة التي طلقها، الطلاق إذا كان رضعيا ولا كان بائنا على الخلاف المتقدم. بدل ما ذكر الرجال يقصد أنه الرجل الذي طلق سواء في رضعية ولا بائنة على التفصيل المتقدم، والرجل التي معه امرأة سواء كانت يهودية أو مسلمة يجوز لها أو لا يجوز على هذا الخلاف. ولا لأحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال، ولا لأحد من النساء غسل غير من ذكرنا من الرجال، هاتي تغسل مين؟ المرأة تغسل زوجها، ما تغسلش حد ثاني، وهنا تغسل المرأة زوجها. وإن كن ذوات رحم محرم، وإن كن ذوات رحم محرم، يعني المرأة لا تغسل أباها، لا تغسل أخاها، لا تغسل ابنها، على خلاف، ليس اتفاقا، هذا ليس متفقا عليه، لأن أبسط حاجة نقول إيه؟ أسماء غسلت ابنها عبد الله بن الزبير، كان كبيرا عدى 70 سنة وهي عدت 90 سنة رضي الله عنها، فابنها كان كما هي غسلت ورضي الله تعالى عنها، يبقى هذا ليس اتفاقا، لكن هذا الأولى إن المحارم لا يغسل بعضهم بعض، طالما وجد من الرجال من يغسلون فليقوم الرجال بهذا الشيء، لكن فيها خلاف. قالوا هذا قول أكثر أهل العلم. وحكي عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، أبو قلابة من التابعين من زهادهم وعلمائهم، أنه غسل ابنته ماتت فهو الذي غسلها، واستعظم هذا أحمد رحمه الله، يعني الإمام أحمد استشنع هذا الشيء زي غسل ابنته. طبعا غسل ابنته لن يطلع على عورتها، حيبقى سترها بثوبها وحيصب الماء فقط بهذا الشيء، لكن استعظم الإمام أحمد هذا ولم يعجبه، وقال أليس قد قيل استأذن على أمك، استأذن على أمي، استأذن على أمي وليغسل ابنته هنا، فاستبشع ذلك أو استعظمه رحمة الله عليه، ذلك لأنها محرمة حال الحياة فلم يجد غسلها كالأجنبية وأخته من الرضاع، يعني لا يجوز غسل أخته من الرضاع، فكذلك ابنتهم. إن دعت الضرورة، يبقى هنا الحاجة في وقت الضرورة بقى، إنسان في سفر وما فيش إلا هو ومعه ابنته ومعه الرجال أجانب، والبنت ماتت الآن حي يممها ويدفنها، ولا إنه يغسلها غطيها بثوب ويكب مية بخرطوم ونحو ذلك بحيث إنه يبقى غسلت بدل من، يبقى هنا في الكلام في الضرورة، في حال الضرورة. قال مهنة سألت أحمد عن الرجل يغسل أخته إذا لم يجد نساء، قال لا. قال قلت فكيف يصنع؟ قال يغسلها وعليها ثيابها، يصب عليها الماء. طيب هو بيسأل بيقول يغسل أخته، قال لا، كأن الإمام أحمد يقصد الغسل معنى يصب ويدلك الغسل، لا لا، قصد أنه يغطيها بثوب ومن تحت الثوب هذا يصب ماء عليها وبعدين يجففها ويدفنها على ذلك. قال قلت لأحمد وكذلك كل ذات محرم تغسل وعليها ثيابها؟ قال نعم. وقال الحسن هو البصري، ومحمد هو محمد ابن سيرين، أو يقصد به صاحب أبي حنيف، لكن هنا يقصد محمد ابن سيرين. ومالك لا بأس بغسل ذات محرم عند الضرورة، يبقى الذين جوزوا عند الضرورة، إذا كانت ضرورة ما فيش حد إلا الأب أو إنه رجال أجانب، مش هيولي رجال أجانب في هذا الشيء، يبقى عند الضرورة يجوز أنه يصب الماء عليه. فإن مات رجل بين نسوة أجانب، طيب هنا صورة من الصور، لاحظ أنه ممكن ما تكونش مولودة هذه الصورة، ما تحصلش، ممكن تكون مولودة، إيه الأمر ليكون فيها؟ إن مات رجل بين نسوة أجانب، أو ماتت امرأة بين رجال أجانب، أو مات خنثى مشكل، فإنه ييمم، هذه ولا هذا ولا ذاك، ييممون، يبقى النساء يممون الرجل الميت طالما في رجال فيه. هذه صور من الصور اللي نقول يعني نادرا يحدث هذا الشيء، لكن فرضنا حصل انه رجل في قرية في بلد ليس فيها الا نساء اجانب عنه ما هماش محارم له، فيبقى هنا على ذلك يمم الرجل، يعني يجيب تراب على يديه على وجهه وخلاص ويدفن على هذا الحال. العكس كذلك المرأة التي تموت بين رجال أجانب، كذلك الخنثى المشكل مش معروف رجل ولا امرأة بين أجانب يبقى على ذلك يفعل به ذلك. قالوا هذا قول سعيد بن المسيب والنخعي وحماد ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر، أصحاب الرأي اللي هم الأحناف يعني الأحناف. حكى أبو الخطاب رواية ثانية أنه يغسل من فوق القميص، يصب عليه الماء من فوق القميص صبة، يعني أنه الرجل اللي هو عليه الأفطان بتاعه يتصب عليه المية فوق الأفطان اللي هو لبسه من فوق يصب عليه ولا يمس، وهذا قول الحسن وإسحاق. لعل الأسهل في ذلك التيمم، أنه ييمم ويدفن على هذا الحال. فصل للنساء غسل الطفل بغير خلاف، يعني صبي صغير لكن اختلفوا سنه قد ايه اللي النساء يغسلنهم. قال ابن المنذر اجمع كل من يحفظ عنه من اهل العلم على ان المرأة تغسل الصبي الصغير. طيب عنده كم سنة؟ قال احمد لهن غسل من له دون سبع سنة، يعني عنده 6 سنين 5 سنين 4 سنين. قال الحسن البصري إذا كان فطيما أو فوقه، يعني عنده 2 3 سنوات تغسله المرأة. قال الأوزاعي ابن 40 أو 5. قال أصحاب الرأي الذي لم يتكلم يبقى لسه العصبي بيرضع مثلا لم يتكلم. يقول ابن قدامة ولنا أن من له دون السبع لم نؤمر بأمره بالصلاة فأشبه ما سلم، يعني يقول إنه العادة أن المرأة بتباشر الصبي اللي هو دون 7 سنوات إن بتحميه بتعمله، يبقى لا مانع من هي تغسله على هذا السن. أما من بلغ 10 يبقى هذا يغسله رجال لقوله صلى الله عليه وسلم وفرقوا بينه في المضارع، يعني بين الصبيان والبنات في المضارع أو بين الأولاد في هذا السن. أما الجارية الصغيرة فلم يرى أبو عبد الله أن يغسلها رجال. قال النساء أعلم أن العادة أن دائما الطفلة الصغيرة تباشرها النساء، ما فيش رجال، هذا في النادر أن الرجل يباشر الصبية الصغيرة داخلها الحمام يغير لها ثيابها وكذا، حتى لو كان عندها سنة أو سنتين مش العادة أن الرجال اللي يقومون بهذا الشيء، فوإن كان لا يحرم زي ما ذكرنا في قصة أبي قلاب. يقول وأما الصبي إذا غسل الميت، هل ممكن الصبي يغسل الميت؟ قالوا إذا كان عاقلا، يعني كان مميزا ينفع منه صلاة، عنده 10 سنوات عنده جرأة على ذلك والكبار مش عارفين يعملوا حاجة وهو متعود على ذلك يفعل ويساعده الكبار في هذا الشيء طالما تصح طهارته فصح أن يطهر غير. فصل ولا يصح غسل أو تغسيل الكافر للمسلم قلنا لأنها عبادة على خلاف بين العلماء في ذلك. قال مكحول في امرأة توفيت في سفر ومعها ذو محرم ونساء النصارى، قال يغسلها النساء. هذا مكحول من فقهاء الشام، فقيه شامي، يقول ويسأل في امرأة توفيت وهي مسافرة وما فيش معها إلا رجال أهلها ومعها نساء بس نصارى، قال يغسلها النساء. زي كنا المسألة نفسها مختلف فيها، وده قول في مذهب أحمد اللي خرجوا عليه مسألة الزوجة النصرانية مع زوجها. قال سفيان في رجل مات مع نساء ليس معهن رجل، قال إن وجنوا نصرانيا أو مجوسيا فلا بأس إذا توضأ أن يغسل ويصلي عليه النساء. هنا هذا قول لسفيان الثوري، هو فقيه عالم من علماء الحديث بل أمير المؤمنين في الحديث سفيان الثوري، وأيضا فقيه من فقهاء الكوفة. بيسأله سفيان إنه رجل مات مع نساء ليس معهن رجل، ما فيش معهم رجل، رجل مات يبقى هنا رجل وكل المولين نساء، ولكن إذا وجد نصرانيا هل ممكن يغسله هذا النصراني؟ فقال لا بأس. لاحظ إنها حالات إيه؟ ضرورة، على الضرورة ونادرة، فما هياش حالات انه عادي كده واحد نصراني تعالى غسل ما ينفعش انها عبادة، لكن في حال الضرورة له نظرة اخرى، النظرة الأولى إنه الكافر ليس من أهل العبادة، يبقى ليس له نطعم، هو لو توضى هو مش هينفع الوضوء، يبقى باب أولى عشان يوضى غير ولا يغسل غيره. النظرة الثانية وهي أن الميت يعني يقابل ربه نظيفة، النظافة التيمم ما هيش نظافة، التيمم هذا رفع حدث إذا كان، لكن ما هوش تنظيف، وهذا يحتاج أن يكون قد يكون عليه نجاسة في بدنه فيحتاج لإزالة هذا الشيء. فالتغسيل حتى ولو من نصراني أو يهودي في إزالة النجاسة اللي ممكن تكون على بدنه فيه نظافة لهذا الإنسان، حتى لو قلنا إن هذا ما ينفعش إنه يوضي أو يغسله، ولكن لعله إذا حضر مسلمون معه أو نساء مسلمات تكون نية للمرأة المسلمة اللي موجودة وهذا يغسل، والنية لغيره لعله على فتوى من يفتي هذا الشيء. الإمام أحمد لم يعجبه هذا، قال لا يغسله إلا مسلم ويُيمم. هذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله أنه ييمم ولا يغسله اليهودي أو النصراني. إن مات كافر مع مسلمين لم يغسلوه، إن مات كافر مع مسلمين سواء كان قريبا لهم أو لم يكن، ولا يتولوا دفنه إلا ألا يجدوا من يواريه. يعني هل هذه مسألة متفق عليها؟ لا، مش متفق عليها ولا غيره، والأمر محل الاجتهاد فيها واسع، لأنه ممكن يعني يضيق الأمر على نفس الإنسان أن يكون أبوه كافرا، أبوه كافر وبعدين مات، يصعب على نفسي أنه أخذه وأرميه أو أن أنا أدفنه وأستره وخلاص فيه. فلو قلنا بقول اللي موجود هنا يمكن يكون فيه تضييق على الناس في هذا الشيء، ويكون الابن نفسه ما يستريحش، انه صحيح هو كان كافرا بس ابويا كان ابو كنت مأمور ان انا ابره في حياتي. فالامر انك ما تتسرعش بتقسيم احد، ما تقولوش انت آسف ويحرم عليك ذلك وتقلد اللي يجمد على شيء واحد، وانا لا اطيق هذا الشيء، الجمود على شيء بحيث تقسيم الناس وخاصة في وقت الحرج ان يكون الجنازة موجودة وغسل ابوه، لا مش مغسله روح ارموه، يصعب على نفس الانسان ان يقول هذا الشيء وقد يكون شنع بين الناس. ففي قول اخر هو قول الشافعي انه لا مانع من ان الابن يغسل اباه وانه يكفنه وانه يدفنه حتى لو كان يهوديا او كان نصرانيا. يبقى الامر اختيارك انت، لا حفعل زي ما فعل علي، وعلي وراء اباه وراء كما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواريه، يا ترى وراه انه غسله وكفنه جاءت احاديث ضعيفه في هذا الشيء، لكن انه الصحيح انه قال اذهب فواري. طب ايه اللي حصل؟ ما نعرفش ايه اللي حصل من وراء هذا الشيء، غسل ما غسلش، كفن ما كفن، لا نعرف هذا الشيء. لكن على الاقل ما فيش حاجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم على الابن يكفن اباه اليهودي او النصراني، طالما بعدنا عن ان ما فيهاش نص يبقى الامر واسع في اجتهادات العلماء في هذا الشيء. ان شئت انه دفن على هذا الشيء اذا كان في شنع على الانسان وفي تجريح وممكن يكون في كلام كثير للموجودين، يبقى لا مانع من انه ياخذ بقول الشافعي في ذلك انه يغسله ويكفن. يبقى مساله النص في الحديث على انه يحرم عليك ان ما فيش نص لهذا، ما فيش، لكن غايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي لما قال له إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، اذهب يعني روح ادفنه. يقول ابن قدامة لنا أنه لا يصلي عليه ولا يدعو له فلم يكن له غسله وتولي أمره كالأجنبي. يعني حجج مش مقبولة الكلام هنا اللي بيقوله إن تلفي حاجة على حاجة مش مقبولة عقلا، انه ليه ما يجوز يكفنه؟ يعني غايته لو انه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فواره يبقى ما ذكرش كفن ولا غيره يبقى يباح هذا شيء، هذا كلام جيد جميل. اما التعليل بان لان الابن مش هيصلي عليه ولا الابن هيدعو له ولا الابن يبقى لا يجوز له يغسله، لا هذا فيه نظر صح، لا يصلي عليه ولا كذا، ايه يمنع انه يغسله في الحديث؟ ما فيش في الحديث انه نهى عن ذلك بحيث نقول يحرم عليه هذا الشيء. يبقى التعليل انه لا يصلي عليه ولا يدعو له، يبقى طالما لا يصلي ولا يدعو يبقى ليس له ان يغسله. ما قلناش ان التغسيل الان عباده، ولكن قد يكون تنظيفا، قد يكون حتى لا يتكلم الناس عليه وشنعوا عليه في علاقته مع ابيه، يبقى الامر واسع في ذلك. طيب يقول والحديث ان صح يدل على مواراته، وذلك اذا خاف من التغيير به والضرر ببقائه. برضو تعليل مش حلو، تعالي ايه اذا خاف إيه؟ لا مش اذا خاف ولا ما خافش، ربنا قال كده ثم اماته فايه فاقبره، يعني امر بقبره، أمر بقبره، يبقى يفعل هذا لأن الله أمر بذلك مع المسلم ومع الكافر، يدفن الجميع. يقول هنا في أهل بدر لما قتلوا عمل فيهم إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر بهم يدفنوا في قليب، قليب بير من الأبار، حطهم في هذا البير، لكن ما سبهمش مرمين إن إنه شنع عليهم وإنه تتخطفهم الطير، لا، لكن أمر إنه وإن كانوا كفارا إنه أمر بدفنهم عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول النووي رحمة الله عليه ويذكر المسائل اللي فيها، من ضمن المسائل المرأة في تغسيل زوجها، إذا كان المرأة في تغسيلها لزوجها كانت حاملا مثلا، امرأة كانت حاملا ومات الزوج ووضعت حملها، تنقضي العدة ولا لا تنقضي؟ تنقضي العدة بهذا الشيء. يبقى انقضى، يقول هل يجوز لها أن تغسل في هذا الشيء؟ وبعدين يعقد المسألة أكثر ويقول لك فرضنا تقدم لها حد يخطبها ووافقت، هل ممكن تتخيلها؟ مش ممكن، مش ممكن تخيل هذا الشيء. ولكن فرضنا شيء جاء الفقهاء بيحب أحيانا بس توسيع أذهان الناس فقط، أنا بذكرها بس إشارة مش على إن مسألة بتحصل وأقعد ذكرها وأعملها، لا لا، تشغيل الذهن فقط فيها. فيقول إنه هل ممكن تغسل زوجها؟ قال ثلاث أقوال لأصحابي، ثلاث أقوال لأصحابي، قول إنه لا ليس لها ذلك طالما أنها تزوجت، وحتى يجوز لها تدخل مع زوجها ويجوز تشوف اثنين رجلين في وقت واحد، لا يغسلها هذا الشيء. لكن عند الشافعي قالوا يجوز، على القول الأصح عند الشافعي قالوا يجوز أنها تغسل زوجها، يغسل زوجها وهي لسه الرجل ميت وهي وضعت حملها، يعني لما نيجي نتخيلها اللي وضعت حملها دي فيها حيل أنها تقوم تغسل؟ فيش فيها حيل أنها تعمل، والغسل ده هيستناها شهر على ما تصح تبقى كويس، يبقى مسألة تلفيق بس علشان تشغيل العقول. فهو عايز يقول إنه ما زالت هذه المرأة مع هذا الزوج الأول في علقة باقية، وهي أنها صحيح هو مات وما طلقاش، فهي زوجته، تورث ولا ما تورث؟ حتى لو وضعت حملها ترث، أنا طبعا أنها لو وضعت حملها ترث، يبقى في علقة نكاح باقية، يبقى يجوز لها أنها تغسل. ده وجهة النظر في هذا الشيء. أما أنها تحصل مش ممكن يحصل هذا الشيء الذي ذكره رحمة الله. المسائل اللي بعد كده كلها ذكرناها في المرة السابقة في أمر الشهيد وغيره، يقول لنا وسقط لأربعة أشهر كالمولود حي. السقط اللي هو الصبي الصغير أو الفتاة الصغيرة اللي مولودة سقطت، يعني قبل ما يكتمل نموها في بطن أمها، قبل ما يعدي عليه 9 أشهر، يبقى عنده 4 أشهر 5 أشهر وبعدين نزل ميتا، يعمل إيه في هذا؟ يقول والطفل يصلى عليه، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، والسقط يصلى عليه. يبقى هنا يصلى عليه معناه يشرع ذلك، يشرع، يبقى يجوز يصلى عليه أو يستحب يصلى عليه، لكن لا يجب الوجوب في الكبير، الكبير. أما السقط الصغير لا، لا يجب ذلك. قال ولا يغسل مسلم كافرا، ذكرنا كلام العلماء فيها، لكن يقول لنا الإمام النووي في المجموع في غسل الكافر، قال مذهبنا أن للمسلم تغسيله ودفنه واتباع جنازته. يبقى المسألة ما هيش مسألة إن أقسم الناس وأقول عليك ذنب وأنت حرام وأنت كذا، لا، الأمر إن فيها خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنه لا تفعل هذا الشيء، وهذا أول، هذا أول. طب لو عمل إنسان ما يبقاش هم يقوله أن أنا أقول له أنت آسف، لأن بعض أهل العلم قالوا بالجواز في ذلك. فإنه يقول للمسلم غسله ودفنه واتباع جنازته، يعني إذا كان أبوه الكافر مات، إذا كان أخوه الكافر مات له ذلك. ونقله ابن منذر عن أصحاب الرأي وأبي ثور، يبقى مش شافعي بس، ده كمان الأحناف قالوا بهذا الشيء. القول الثاني لمالك وأحمد، قال ليس للمسلم غسله ولا دفنه، لكن قال مالك له معارضه. طيب، مسألة تتعلق برضو بالتغسيل، وهو حكم حلق شعر الميت. إذا توفي الإنسان كان شعر رأسه طويلا مثلا، شعر عانته كان طويلا أو كذا، هل يحلق هذا الشعر؟ فيقول مذهب الحنفية والحنابلة أنه يحرمه، حلق شعر الميت، يترك حلق شعر الميت هذا يكون لزينة، إذا الآن مش وقت زينة، أبي ربه سبحانه يترك على هذا الحال، وخاصة أنه كما نقول يحرم أن يمس عورته، يبقى هنا لا يفعل هذا حتى يحلق عنته، أنه حينظر إلى عورته، لا يفعل هذا الشيء، فلا يزيل له شعر رأسه ولا شعر عانته ولا شعر إبطه، واتركه على حاله إليه. طيب هل هذه مسألة فيها اتفاق يعني ولا فيها خلاف؟ يقول يرى المالكية أنه يكره، مش يحرم، يكره حلق شعر الميت الذي لا يحرم على الحي حلقه، وإلا حرم حلقه من ميت. إذا الشعر الذي يحرم على الحي أن يحلق شعره يحرم عليه حلقه، الحاجب مثلا يحرم عليه أنه يحلقه، مش كده؟ إذا هنا الشعور التي يحرم شعر اللحية يحرم عليه يحلقه، إذا هنا كذلك من الميت، لأنه مش هيزوق الميت يحلق له دقنه ولا عشانه ميت يحرم. كذلك انه اذا كان شعر هيحتاج انه ينظر العوره يبقى يحرم عليه ان ينظر العوره بذلك. عند الشافعيه قول قديم وقول جديد للشافعي رحمه الله عليه. القديم انه لا يحرم او انه لا يحلق شعر العانه والابط، هذا في القديم، وفي الجديد انه يكره. يبقى في القديم يحرم وفي القول الجديد للشافعي انه يكره هذا الشيء، لكن هذا فيه انتهاك لحرمة الميت فلا يفعل هذا الأمر. وإن كان حلق شعر الإبط أهون، ما فيش انتهاك لحرمة الميت ولا غيره، ولكن يبقى الميت على حاله الذي هو فيه. طيب رجعنا للمنار، يقول التكفين فرض كفاية وذكرناه قبل ذلك، والواجب ستر جميعه، وذكرنا في ستر الصبي الصغير يكفي ثوب واحد، في الرجل 3 أسواب، في المرأة 5 أسواب أو أكثر إن احتاجت إلى ذلك. فصل، والصلاة عليه فرض كفاية. خلصنا تغسيل الميت، بعد كده التكفيل للميت، وبعدين الصلاة عليه. الصلاة على الميت فرض كفاية، ذكرنا الأحاديث اللي فيها في المرة السابقة، لكن يعني هم من المسائل الزيادة للعدالة. تسقط الصلاة بمكلف، يعني بواحد لو صلى عليه قد يسقط الاسم عن من علمه، ولو كانت أنثى، ولو كانت أنثى تصلي عليه يسقط. وشروطها النية والتكليف واستقبال القبلة وستر العورة واجتناب النجاسة وحضور الميت إن كان بالبلد، وإسلام المصلي والمصلى عليه وطهارتهما ولو بتراب لعذر. دي الشروط اللي ذكرناها في المرة السابقة. أركانها القيام في فرضها والتكبيرات الأربعة، يقوم في إمام يجوز الصلاة على الجنازة وانت قاعد إلا لعذر، عذر إنسان مريض لا يقدر على القيام. التكبيرات الأربع، وذكرنا أنه في خلاف بين أهل العلم هل ممكن يكون 4 5 6 7، لو فعل هذا الشيء الصلاة صحيحة، ولكن الإجماع اللي انعقد أنهم صاروا يكبرون 4 فلا تخالف ذلك، خاصة أن من كان يكبر أكثر من 4 كان يكبر بناء على علم أن دول من أهل بدر ولا دول من المهاجرين ولا دول، فهنا كان يصلي عليهم ويكبر أكثر، أما غير ذلك كان يكبر على الجميع زي علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يكبر 4 على الجميع إلا هؤلاء الذين كانوا مهاجرين أو كانوا من أهل بدر. قراءة الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. الصلاة على الميت والدعاء للميت، وذكرنا في المرة السابقة أنواع الأدعية اللي تدعو بها للميت فلا نطيل فيها. السلام تحليلها التسليم، يجوز سلم تسليمة واحدة ويجوز سلم تسليمتين. تسليمة الواحدة جاء فيها أحاديث حوالي 6 من الصحابة قالوا بذلك. التسليمتان جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الجنازة كما يسلم في الصلاة، يبقى كان يسلم تسليمتين، لكن الأكثر على التسليمة الواحد، يجوز هذا ويجوز هذا. والترتيب، الترتيب يعني في بعد التكبيرة الأولى تقرأ الفاتحة، بعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الثالثة والرابعة الدعاء. قال لكن لا يتعين كون الدعاء في الثالثة، بل يجوز بعد الرابعة، وده الصواب، وإن كان الحنابلة مذهبهم أنه بعد الرابعة يقف قليلا ثم يسلم، سواء هو دعا أو لم يدعو يقف قليلا ثم يسلم. تجزئ الواحدة، هنا روى الجوزجاني عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة 4 ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف، كأنه يقصد عند التكبير الرابعة يقول ما شاء الله. يبقى فيها بعد التكبير الرابعة فيها ذكر. الذكر حيكون إلا الدعاء للميت. لكن الحديث سنده ضعيفا. قال الجوزجاني: كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر الصفوف. كأنه يرى إن الإمام بيقف شوية لغاية ما اللي في آخر الصفوف يقوموا يسمعوا التكبير. تجزئ واحدة عن يمينه. قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة ليس فيها اختلاف إلا عن إبراهيم اللي هو النخعي يعني. ولو لم يقل ورحمة الله يعني ممكن يقول السلام عليكم فقط. أفضل يقول السلام عليكم ورحمة الله. جاء عن علي أنه صلى على يزيد بن المكفف فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم. يزيد ابن المكفف رجل من التابعين كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وتوفي، فصلى عليه كبر عليه أربعا وسلم تسليمة خفيفة عن يمينه. سلم تسليمة خفيفة عن يمينه يبقى يكون يسمع بس ما تكونش عالية قوي فيها، بحيث أنه يعني لابد الناس يسمع التسليم حتى يسلمه ما يبقى شوقين على الفاضي في الصلاة. في الحديث عند البيهقي يقول عمير بن سعيد أبي يحيى النخعي أبو يحيى النخعي صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ابن المكفف. مكتوب عندكم إيه؟ بالخاء ابن بالكاف. طيب فكبر عليه أربعا ثم أتى قبره فقال اللهم عبدك وولد عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم وسع له مدخله واغفر له ذنبه فإنا لا نعلم إلا خيرا وأنت أعلم به. هذا من الدعاء دعاء علي رضي الله عنه. هذا صحيح سنده صحيح. يجوز أن يصلى على الميت من دفنه إلى شهر وشيء. يجوز أن يصلى على الميت إذا توفي الإنسان ودفن وكان قريبه غائبا فرجع من السفر بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة، يجوز يصلي على أبيه في قبره. يجوز ذلك. الأصل أنه عدم جواز الصلاة في القبور، ولكن يستثنى ذلك لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على امرأة في قبرها كما سيأتي. قال أحمد ومن يشك في الصلاة على القبر يعني في الصلاة على الميت إذا دفن وكان بعض الناس لم يصلوا عليه، يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة وجوه كلها حسان. وقال أكثر ما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أم سعد بن عبادة بعد شهر، يعني ده أقصى ما سمعت في ذلك. قال ابن قدامة هذا ضعيف السند ضعيف. قال ابن قدامة من فاتته الصلاة على الجنازة فله أن يصلي عليها ما لم تدفن. فرضنا الناس على ما لهم للمكان اللي فيه الميت كانوا صلوا عليه وصلوا، يجوز أنه يصلوا عليه تاني زي ما بيحصل أحيانا تيجي الجنازة في المسجد والناس صلوا ناس اتأخروا جاء مجموعة من الناس عايزين يصلوا عند المقابر، يجوز لهم أنه يصلوا على هذا المتوفى. طيب يقول ما لم تدفن، ما لم تدفن يبقى في المكان اللي خارج المقابر يجوز يصلون عليه. فإن دفنت فله أن يصلي على القبر إلى شهر. إذا دفن مش هيطلع بقى الميت عشان يصلى عليه خلاص الدفن في القبر، يبقى يصلى على القبر هنا مع العذر. يبقى الأصل المنع من الصلاة على القبور، لكن إذا دفن الميت من غير صلاة عليه أو حضر أقرباؤه أولياؤه لم يصلوا عليه فلهم أن يصلوا حتى بعد ما دفن المتوفى. هذا قول أكثر أهل العلم. بعض أهل العلم زي مالك وأبي حنيفة قالوا لا تعاد الصلاة على الميت إلا للولي إذا كان غائبا، ولا يصلى على القبر إلا كذلك، يعني قيدوها مش أي حد يروح يصلي. قالوا إذا كان أولياء الميت، أولياء يعني أبناء الميت أباء الميت أقرباء الميت فحضروا فاتتهم الجنازة لهم أن يصلوا على القبر، وكأنهم باب سد الزريعة يعني ما تفتحش أن كل الناس يروح يصلوا على المقابر وأنه حيضيعوا بعد كده الميت يقول لك ما هم يروح القبر نبقى نصلي عليه هناك، فيتركون الصلاة على الميت في مكان الصلاة عليه. يقول ابن قدامة لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا مات فقال دلوني على قبره، فأتى قبره عليه الصلاة والسلام فصلى عليه. هذا في الصحيحين. وعن ابن عباس أنه مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا صحيح. يبقى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على رجل في قبره على رجل آخر في قبره، يبقى يجوز أنه إذا ناس فتتهم الصلاة على المتوفى أن يصلوا عليه طالما أنهم يعرفون أو أن الظن الغالب أن الجثة لم تتحلل، الجثة ما زالت موجودة لم تتحلل. يبقى هذا كلام الأطباء بقى إنه هتتحلل القبر بقى، أو كلام الأصحاب المقابر اللي لهم خبرة في ذلك الميت يقعد قد إيه. فهؤلاء كان قولهم إنه لغاية شهر شهر وشيء ممكن الجثة تكون موجودة، يبقى طالما إن فيها ما زالت موجودة يجوز أن يصلي عليها في هذه الحالة. يقول النووي: إذا صلي على الميت فالسنة أن يبادر بدفنه ولا ينتظر به حضور أحد إلا الولي فإنه ينتظر. يعني إذا كان ولي ابن الميت أبو الميت اتأخر شوي استنوا لحضوره، يبقى هنا لتطيب قلبه. لكن أنه يؤخر الميت لغاية ما يجتمع كل الناس طالما أنه صلوا عليه خلاص يدفنه الميت. يبقى إذا صلي على الميت يبادرون بدفن الميت ولا يؤخر الميت لعله يتغير. إذا حضر بعد الصلاة عليه إنسان لم يكن صلى عليه أو جماعة صلوا عليه كما قدمنا. إذا صلى على الجنازة جماعة أو واحد ثم صلت عليه طائفة أخرى فأراد من صلى أولا أن يصلي ثانية، يعني هنا إذا ناس صلوا على الميت وبعدين حضر جماعة تانية ما صلوش يا جماعة خلوه إحنا ما صلناش عليه هنصلي، هل الأوائل يصلوا مرة ثانية؟ فيقول أربعة أوجه، أصحها لا يستحب له الإعادة، لا يستحب، خلاص صلى مرة واحدة ما يعيدش، إلا هيبقى الأمر كل شوية يتعمل صلاة على الميت. إذا حضر من لم يصلي عليه بعد دفنه وأراد الصلاة عليه في القبر، يقول الإمام النووي أنه يجوز بلا خلاف، يجوز بلا خلاف، يعني ليكون حديث النبي صلى الله عليه وسلم دل على ذلك. إلى متى تجوز الصلاة على المدفون؟ هنا عند الشافعي حوالي ستة أقوال، ست أقوال في مسألة إلى متى يصلى على هذا الذي في قبره. أحد الأقوال ثلاث أيام، القول الثاني إلى شهر، الثالث ما لم يبلغ جسده، الرابع يصلى عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته، يعني اللي كان من أقربائه ولا غيره من أهل فرض الصلاة في يوم وفاته. طب إذا ما كانش من أهل فرض الوفاة، يعني عايز يقول إن كان صبي صغير معروش الفرض فلما بلغ بعد ذلك هل ممكن يذهب إلى القبر ويصلي عليه؟ يقول لا، ليس له ذلك. قول خامس يصلي عليه من كان من أهل الصلاة عليه يوم موته وإن لم يكن من أهل الفرض فيدخل الصبي المميز. السادس يصلي عليه أبدا أو يصلى عليه أبدا، هذا ضعيف، هذا ضعيف، صلى عليه أبدا، كان الصحابة كل يوم خرجوا وصلوا في البقيع على حد من اللي فيه. هل ممكن نقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خرج وصلى على أهل البقيع من المدفونين من سنين طويلة؟ نقول هذا رحمة بهم عليه الصلاة والسلام، لكن لم يأمر أحدا بذلك ولم يثبت عن أحد أنه فعل ذلك، يبقى فقط هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه جبريل فأمره أن يذهب إلى البقيع وأن يصلي على أهل البقيع. يبقى الراجح في ذلك أنه يصلى عليه إذا استيقن من وجود الجثة الذي يقول ذلك أهل الطب وأهل الدفن، فهم يقولون لغاية شهر بتبقى الجثة موجودة ممكن ما تتحللش في الغالب، يبقى على ذلك إلى شهر. طيب بعد هذا الشهر قالوا يحرم، وده عندكم في المنار، قال يحرم بعد ذلك، نص عليه أحمد لأنه لا يتحقق بقاءه على حاله بعد ذلك، أو لا يتحقق بقاءه على حاله بعد ذلك. يقول النووي: هل يجوز الصلاة على الغائب؟ قال تجوز الصلاة على الميت الغائب لما روى أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشية لأصحابه وهو بالمدينة وصلى عليه وصلوا خلفه، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب. وهنا عندنا في الكتاب يقول لنا يصلى على الغائب بالنية لصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشية. طيب هنا يصلى على الغائب، كم مرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الغائب؟ يعني والحديث الوحيد هو هذا في النجاشية أنه صلى عليه صلى الله عليه وسلم، والبعض قال هذا لسبب إن هذا الرجل مات في بلده وبلده كفار فعلى ذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كان مثله في بلد لا يوجد من يصلي عليه من المسلمين يصلى عليه في مكان آخر. طب لو صلوا عليه في مكان آخر وقد صلي عليه هل يحرم؟ الرجل لا يحرم ذلك، لا يحرم، ولكن ما ثبتش عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كل شوية يصلي على غائب، وكم من أصحابه سافروا وخرجوا من عنده صلى الله عليه وسلم وماتوا في البلدان وحيث لم يثبت أنه صلى إلا على النجاشي رضي الله عنه. لذلك يقول شيخ الإسلام لا يصلى كل يوم على غائب لأنه لم ينقل، لا يصلى كل يوم على غائب، كأنه المعنى أنه يجوز أحيانا، يجوز أحيانا أن يصلى على الغائب. إنسان له منزلة عند المسلمين، توفي في مكان، فصلوا عليه صلاة الغائب، لا مانع من ذلك. لكن يبقى على طول كل شوية فلان مات في المكان فيصلوا عليه ومصلين عليه في بلده، وكل يوم كل يوم ما ثبتش هذا عنه صلى الله عليه وسلم، يبقى يجوز ذلك على النذر، يكون أحيانا يفعل هذا الشيء. يؤيده قول الإمام أحمد: إذا مات رجل صالح صلى أو صلي عليه، واحتج بقصة النجاشي. يقول النووي: مذهبنا جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد، سواء كان في جهة القبلة أم في غيرها. ويوضح لنا، يقول: النجاشي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لقبه، لقب النجاشي، زي ما يقال عن من يملك مصر أنه فرعون، فرعون، عمن يملكون اليمن أنه التبابعة، يقول الكسر أنه الفرس أنهم الأكاسرة، الروم أنه هرقل ولا القياصرة، فكذلك هذا النجاشي. لكن اسمه، قالوا اسمه أصحمة، أصحمة وترجمتها أنه عطية، يعني اسمه عطية. يقول: مذهبنا جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد، يعني في مكان بعيد. أما إذا كان في البلد لا، يحضر يذهب فيصلي عليه جنازة في المكان الذي هو فيه حتى لا يتخلف الناس عن ذلك. لكن إذا كان في بلد أخرى يقول يجوز أنه يصلى عليه، والأولى أنه ما يبقاش عادة، مش عادة كل ما إنسان يكون غائبا ويموت يصلى عليه، يبقى كل يوم حيبقى صلوات غائب كثيرة في المساجد، ولكن يصلى على الذي لم يصلى عليه في بلده، أو يظن ذلك، أو يكون قلة من المسلمين صلوا عليه، أو أنه إذا كان له منزلة عند الناس فصلوا عليه من أجل ذلك. طيب، المسبوق في صلاة الجنازة. يقول الإمام النووي: مذهبنا أنه يلزمه تدارك باقي التكبيرات بعد سلام الإمام، بعد سلام الإمام. يبقى هنا الإنسان الذي سبق في صلاة الجنازة هيعمل إيه؟ جيت ولقيتهم في التكبيرة الثانية، في التكبيرة الثالثة، في التكبيرة الأخيرة، يبقى تدخل مع هؤلاء في الصلاة وتكبر معهم التكبيرة كأنك دخلت في الصلاة زي مع صلاة المسبوق مع الإمام، بتدرك الإمام في الحاجة اللي هو فيها وتفعل ما الإمام فيها في الصلاة، صلاة الفريضة مثلا. لكن في هذه الصلاة أنت داخل، لأن هذه أول تكبيرة لك. البعض يقول افعل ما يفعله الإمام، التكبيرة بتاع الدعاء ادعو فيها. الصواب إنه لا، ادخل مع الإمام، والآن انت هذه التكبيرة الأولى لك، يبقى تكبيرة الفاتحة. الإمام كبر التكبيرة الرابعة مثلا، بالنسبة لك الثانية بتصلي فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، انت تضل لك تكبيرتين. طول ما النعش موجودا يبقى كبر وادعو وأسرع في الدعاء. طيب لا، ده هم كما حيشيلوا الميت، يبقى كبر الله أكبر الله أكبر، ده المعنى توالي التكبيرات من غير دعاء وتسلم. يبقى على ذلك إذا كان الميت سيرفع، مش هينفع تصلي الميت قد رفع، يبقى كبر تكبيرات متوالية وينتهي الصلاة في ذلك. يقول النووي: قال أبو حنيفة: ينتظره حتى يكبر للمستقبلة فيكبرها معه. يعني انه انت جيت لقيتهم في الصلاة، في الصلاة، هل تدخل الله اكبر تدخل معهم فيها، ولا تستنى لغاية ما يكبر الامام التكبيرة اللي جاية وتدخل معه؟ يقول عند ابي حنيفة انه انتظر لغاية ما يقول الله اكبر ادخل معه. والصواب لا، انه في صلاة الفريضة امر النبي صلى الله عليه وسلم من جاء متأخرا انه يدخل معه صلى الله عليه وسلم. اذا اتيت او اذا اتيتم والامام ساجد فايه؟ فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. يبقى هنا أمرك أنك حتى ولو مش هتعتبرها، لكن ادخل في الحالة اللي هو فيها. كذلك الإمام في صلاة الجنازة، الآن هو بيقرأ ولا هو، أنا ما أعرفش هو في إيه، يبقى أدخل مباشرة وابتدي أنا على ما أنا فيه، أو أقرأ الفاتحة، كبر التكبيرة اللي تليها، أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي تليها أدعو للمتوفي. يقول النووي: أما السلام فالصحيح في مذهبنا تسليمتان، يعني عند الشافعي أن يسلم كم تسليمة؟ تسليمتان. وبه قال أبو حنيفة، وقال أكثر العلماء تسليمة واحدة، تسليمة واحدة. حكاه ابن المنذر عن علي وابن عمر وابن عباس وجابر وأنس وواثلة ابن الأسقع وأبي هريرة وعبد الله بن أبي أوفى وأبي أمامة والحسن البصري وابن سيرين وغيرهم، يعني أكثر العلماء على أنه يكبر تكبيرة واحدة. مذهب أبي حنيفة ومذهب الشافعي أنه أقصد التسليم تسليمة واحدة، مذهب أنه مسلم تسليمتان، وما تعرضوش للسر فيها، فكأن الأصل هو يسمع الناس، فيبقى التسليمة أخف شوية من التسليمة اللي تكون في صلاة الفريضة. أما أنه ما يقولش خالص ويروح جاي ماشي والناس يحتاروا وسلم ولا ما سلمش، ما تعملش حاجة تخلي الناس ما يعرفوش، هنا سلم بصوت خفيض بحيث يسمع الناس فيفعلون كما فعلت. صلاة الجنازة تسر القراءة وتسر الدعاء، زي ما يقول لنا ابن قدامة يسر القراءة والدعاء في صلاة الجنازة، ولا نعلم بين أهل العلم فيه خلاف. إذا هنا الإصرار فيها، ما ترفعش صوتك، لا الإمام يرفع صوته ولا المأموم يرفع صوته، وما تلخبطوش بعض في صلاة الجنازة إنك ترفع صوتك بالدعاء اللهم اغفر له اللهم ارحمه واللي جنبك مش عارف يقول حاجة، يبقى هنا في سرك تدعو للمتوفى. بعد التكبيرة الرابعة عند الحنابلة يقول يقف شيئا ثم يسلم، ثم يسلم بعد التكبيرة الرابعة. عند الشافعية يرون أنه تدعو أيضا بعد التكبيرة الرابعة، وهو الأصوب أنك تدعو بعد الثالثة وتدعو أيضا بعد الرابعة. طيب يقول ابن قدامة هنا روي عن مجاهد أنه قال إذا صليت فلا تبرح مصلاك حتى ترفع، قال ورأيت عبد الله بن عمر لا يبرح مصلى إذا صلى على جنازة حتى يراها على أيدي الرجال، يعني هذا الأدب مع الجنازة، وكان هذا لا يحرم صلى على الجنازة وراح ماشي ما فيش مانع، لكن الأولى أنه ينتظر لغاية ما ترفع الجنازة تمشي الجنازة، لأن هو إن شاء تبعها وإن شاء انصرف. يقول ابن قدامة ولا يجوز أن يصلي على الجنائز وهو راكب، لا يجوز أن يصلي على، يعني فرضنا أن بنصلي هنا وفي عربيات وقف في الشارع والشهر للقبلة، هل ممكن لركبين عربيات يتجهوا يصلوا معانا؟ قولوا الله إذا كانت عربيات نقل والناس واقفين فيها مش معنى، لكن إذا كانت العربيات قاعدين فيها لا، لأن القيام ركن في الصلاة، القيام ركن في صلاة الجنائز. طيب يستحب أن يصف في الصلاة على الجنائز ثلاث صفوف، في صلاة الجنائز المستحب أن يصف ثلاث صفوف عليها، حتى لو كان العدد قليل، حتى لو كان عدد المصلين قليل، يفرضنا الصف في المسجد بتاعكم ياخد 60-70 واحد وهو الموجود في صلاة الجنازة 20 واحد، يبقى هنا صلاة الجنازة يتقسم ثلاث صفوف يصلون مع الإمام. يقول جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجبه، فقد أوجبه. هذا في الحث على أن يكون تلص وإسناده فيه ضعف، ولكن في شواهد بمعنى هذا الحديث. قال الإمام أحمد أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف، فإن كان وراءه أربعة، إذا بيسألوا الإمام أحمد طيب لو هيصلي أربعة بس اللي وراء الإمام معه أربعة رجال هيعمل إيه فيهم؟ قال يجعلهم صفين في كل صف رجلين، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكونوا في صف رجل واحد، وإن جاء مثل ذلك أنه يجعل الرجل الواحد صفا عشان تكتمل الثلاث الصفوف. في الحديث اللي رواه الإمام مسلم من حديث عائشة ورواه أيضا حديث أبي هريرة ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، يبقى يحرص الإنسان أن يكون في مجموعة تصلي على هذا المتوفى أن يكونون 100. أيضا جاء في حديث آخر أنه من الممكن يكون أقل، ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه، يبقى 40 رجلا هذا من أقل ما يكون فيه. ولكن ثبت أقل من ذلك في حديث لأبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ومعه 7 نفر، فجعل 3 صفا واثنين صفا واثنين صفا، 7 ما خلهمش صف واحد 7، ولكن خلى 3 وراه وبعدين 2 وبعدين 2. يبقى هنا صلاة الجنازة غيرها من الصلاة، صلاة الفريضة يبقى المستحب فيها أن يكون العدد في الصف الأول أفضل والصف الثاني أقل منه وهكذا، لكن في الثواب في صلاة الجنازة كان الكل يستوي، بحيث أنه إذا جيت في صلاة الجنازة مش شرط في الصف الأول، ولكن يكون في 3 صفوف يصلون على المتوفى. جاء في حديث مالك بن هبيرة ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب أو إلا غفر له. يبقى نحرص إذا كان الجنازة العدد قليلا إن يكون في ثلاث صفوف وما نعملش دوشة بحيث إن واحد يقول لنا ارجعوا اعملوا، لا أنا عايز الصف الأول لأنه أفضل، لا دي صلاة خاصة لها هيئة خاصة غير غيرها من الصلوات. يبقى في صلاة الفريضة وصلاة النافلة تحرص على الصف الأول، في صلاة الجنازة تحرص إن يكون ثلاث صفوف سواء أنت بقى كنت في الأول ولا في الثاني. طيب لو فرضنا ان ما فيش الا الامام مع واحد بس في صلاه، في صلاه الفريضه يصلي زي الامام مع واحد جنب بعض جنب بعض، يبقى الامام لليسار والماموم الى اليمين، يبقى هنا الـ 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 الامام مع الواحد. لكن في صلاه الجنازه الامام وراء الميت ودوره الواحد وراءه، ولذلك جاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم تقدم وصلى وكان ابو طلحه وراءه وام سليم وراء ابي طلحه ولم يكن معهم غيرهم. ده لما توفي ابن ابي طلحه اللي كان يحبه جدا وذهب اليه من النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على الغنم. هذه الصلاه انه ما هيش واجب، مش واجب، ولكن طيب النبي صلى الله عليه وسلم قلبهما بذلك ووقف على الجنازه وراء واحد اللي هو ابو طلحه وراه المرأة. إذا في صلاة الجنازة يفعل فيها ما لا يفعل في غيرها. يقول ابن قدامة يستحب تسوية الصف في الصلاة على الجنازة. طولنا عليكم النهاردة معلش، بس أنا بكره الأسئلة، أنا لما استني الأسئلة عمال بطول في الدرس عشان ما أجاوبش الأسئلة. لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف تلويثه. لا إيه الأسئلة متعلقة بالدرس فقط، كلها في الدرس وكما فهمتوش كل اللي بنقوله ده فهمتوش. طيب لا بأس في الصلاة على الميت في المسجد إذا لم يخف. يبقى هنا الصلاة على الميت في المسجد، لا دي عايزة كلام يا بابا، تخليها المرة الجاية إن شاء الله. يبقى هنا نقف على الصلاة على الميت في المسجد. الصواب إنه يجوز الصلاة على الميت في المسجد، المرة الجاية نذكر الأدلة إن شاء الله. امرأة مغسلة بتقول احتياطا لخروج أشياء من المتوفاة فإني ألبسها بامبرز، لأن أغلب الحالات كانت تخرج منها أشياء في الغسل، لكن قال لي أحدهم أنه لا يجوز استخدام مش عارف إيه البامبرز إلا لضرورة فقط ولا لضرورة. ده كلامه صح فعلا، ما استخدامش إنه مشمع، مشمع ما تحطش مع الميت مشمع ولا تحط مع الميت جلد لا المرأة ولا الرجل. يبقى في أضيق الأحوال يضع ذلك ويكتفى بالقطن، يكتفى بالقطن في ذلك. لكن في إذا كان بقى ضرورة وإن الميت على طول سايب على طول، يبقى هنا قالوا الطين الحر والآن صعب أن تجيب الطين أو كده، فيمكن هذا يكون إذا كان في الضرورة، لكن غير ضرورة. العضو المبتور من حي هل يصلى عليه؟ لا ما يصلىش عليه لأنه صاحبه حي مش ميت، من صاحبه حي. لكن العضو اللي ذكرنا أن أهل مكة صلوا على رجله وصلوا على يده، دي كان عارف أن أصحابها ميتين، مات أصحابها فصلوا على المتبقي. ما حكم وضع القطن على الفم والأنف ودبر الميت؟ وضع القطن على الفم والأنف والدبر ده كله ده إذا كان بيخرج من الميت شيء، ولكن الدبر يحتاط فيوضع شيء من القطن منه ما فيش فيها مشكلة فيه، إنما على فم الإنسان أو كده إذا كان شايف إنه بيسيل منه شيء يضع، ما فيش بيسيل ما يحطش حاجة فيها، خاصة منزل في قبر حيعري الوجه بتاعه أو حيكشف الرباط المحطوط عليه. توجيه الميت للقبلة حال التغسيل إذا كان مكان ضيق، ما يشترطش أن يوجه القبلة، ده هو في حال الوفاة فقط وهو يتوجه، وفيها خلاف أيضا في حال الوفاة، لكن في النهاية إن الحاجة المتفق عليه وهو في قبره، وهو في قبره أن يوجه للقبلة. الدعاء للميت على المقابر يلزم الاتجاه للقبلة للدعاء، وحكم رفع اليدين في الدعاء. الدعاء على الميت في المقابر إذا كان يقصد دعاء الجماعي يعني ما ثبتش الدعاء الجماعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كل إنسان يدعو، ولا يشترط لصحة الدعاء استقبال القبلة، مستقبل القبلة مستقبل القبلة، لكن أفضل الاتجاهات اتجاه القبلة أفضل، إن كان هذا متيسر هذا حسن. أما استقبال القبر بالدعاء لا، ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من القبور يستقبل بالدعاء، لكن أنه يشترط لصحة الدعاء استقبال القبلة لا يشترط ذلك. هل يشعر الميت بمن يزوره؟ ما ثبتش فيها حاجة، وكان عندكم في الكتاب أنه يشعر بمن يزوره لكن ما ثبتش فيها شيء. هل يجوز رفع أصوات المأمومين بالتكبيرات؟ لا، الصلاة كلها إمام فقط ليرفع صوته، فإذا احتاجوا إن الصفوف كبيرة جدا واحتاجوا لذلك فعلوا زي غيرها من الصلوات. إذا احتاجوا صلاة الفريضة إسماع الناس رفع البعض الناس أصواتهم مبلغين، أما إنه الرفع في الصوت صلاة الجنازة وصلاة العيدين فيها ما ثبتش إنه حكم التكبير فيها إلا الزيادة في التكبير في صلاة العيد 7 تكبيرات وست تكبيرات، أما رفع الصوت فيها ما ثبتش. ما حكم تضفير شعر المرأة المتوفاة؟ ثبت أن مضفر شعر بنت النبي صلى الله عليه وسلم 3 ضفائر. إن تعذر استقبال القبلة والقبر في وقت واحد فهل يصلي للقبلة حتى وإن كان قبر ميت خلفه؟ إذا تعذر استقبال القبلة لابد من استقبال القبلة، ما ينفعش صلاة من غير استقبال القبلة، ما توديهش القبر يستقبل القبلة، كان القبر في اتجاه القبلة توجه إليه، ما كانش يرجع وراء قليلا أو كثيرا بحيث يتوجه للقبرة القبلة ويكون القبر أمامه في الاتجاه، تعذر يبقى يتجه للقبلة ويصلي. ما حكم الدعاء جماعة للميت جهرا بعد صلاة الجنازة؟ ما هوش سنة، ما هوش سنة. وحكمه وأحي يعني الدعاء وبرضه اللي بيفعله البعض يقف يتكلم كلام كتير قوي وغلبة يغيط مزهق الناس في الكلام، الموعظة على القبر بقدر حديث البراء بن عازب، قدر الحديث يعني انت لو قريت الحديث هي 5 دقائق بس مش اكتر من كده، يبقى هي الموعظة للناس. اما استعراض العضلات في الكلام عن الميت وتخرج كتير عن امر الموعظة لامر الرياء والتفنن في الخطبة وإرادة ابكاء الناس، بنلاقي حاجات من ده فيها رياء كتير قوي، فانا لا داعي، لا داعي لهذا الشيء. ان انت عايز تبكي الناس تعمل هم بيبكوا من غير حاجة سيبهم في حاله، لكن اوعظهم ان هتنزل مصيبتك انت هتنزل هنا في هذا المكان اللي فيه صاحبك اللي نازل اعتبر واتعظ. فرجاء ان بلاش الكلام الكتير، ومش كل ميت يدفن لازم حد يقف معاه، وتلاقي بعض الناس يجي المسجد يا شيخ تعالى معانا علشان تقول لك كلمتين بعد كانها بقت سنه ان كل ميت يدفن. لا، مش ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، مره فعلها صلى الله عليه وسلم عليه، انما كان يامرهم ان يدعوا الميت الى رسول اخيكم التثبيت فانه الانيس. الدعاء الجماعي ليس سنه. حكم حضور جنازة غير مسلم في كنيسة؟ لا، ما يحضرش في الكنيسة، ما يروحش في الجنيزة، وإن كان إن زهى مش هقوله إن أنت اسم، مش هقوله إن أنت اسم، لكن مكان ليس مكان نزول رحمات من الله عز وجل، ولكن يعزي النصارى واليهود يعزي. لكن أحيانا بتبقى مراته الميت ومراته كانت نصرانية هيروح معها، إن هو يذهب معها، يبقى إذا كان زوجته مش هقوله يحرم عليك الذهاب أو كذا. يقول صلينا جنازة ذات مرة فاقتصر الإمام على 3 تكبيرات وحدثت فوضى، مش محتاجة فوضى ولا غيره، خلص 3 تكبيرات حد يقول له صليت 3 يرجع تاني يجيب الركعة ويسلم وما فيش حاجة عادي. هناك من يكفي الميت في ثلاث أكفان دفعة واحدة، هل يجوز أم الأفضل يلف في الميت كفن كفن؟ الأفضل يدرج في الكفن الأول ثم الثاني ثم الثالث، يبقى هنا واحد بعدين حط 3 على بعض راح أقفلهم كأنهم واحد، لكن على كون بيستر الميت فالكفن صحيح. هل صحيح أن من يغسل الميت يتكفر له، يغفر له 40 مرة مش 40 كبيرة، يغفر له 40 مرة ليغسل الميت في حديثه؟ إن جاز المرأة أن تغسل زوجها فهي تحت تحتاج من يساعدها في التغسيل على الأقل 2، فإن كان رجلين فهذا لا يجوز لأنهما غريبان عنها. يا سلام، يعني خلاص تعقدت، ملهاش عيال مثلا، ملهاش أخوها، ملهاش، تعقدت الدنيا يعني خلاص، كفاية محدش يسألهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.